الحد الفاصل. نبدأ مع أولى محطاتنا الحد الفاصل. أهلا وسهلا بالدكتور ريما فيجيني، دكتورة بتحليل النفسي والمرضي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جنى.
لليوم بدنا نفتح موضوع الحد الفاصل ما بين الحب والتعلق المرضي. أكيد في فرق كتير كبير بيناتهم.
صحيح جنى، واليوم وقت نحكي عن الحب يعني أبداً أبداً ما بنكون عم نحكي عن التعلق. ويمكن هون النقطة الأساسية يلي عم تحكي عنها، في فرق بين نحن نكون نحب شخص أو نحب حدا، لأنه نحن الحب كمان ما عم نحطه بس بإطار العلاقة العاطفية، يكون كمان الحب الأهل لأولادهم، الأولاد لأهلهم، الأصحاب إكسترا. صحيح الأصدقاء. والتعلق يلي كمان جنى مثل ما بلشنا أنه نحن حتى التعلق فيما يكون في حب، بينما في تعلق لفكرة أو لشغلة، مش هيك أنا وياك رح نحكي عنهم هلأ بإطارهم هيك الواسع.
تفضل.
إذا نبلش بالأول أنا وياك عن الحب، هيك هيدا الأهين إذا بدك والأحلى هلأ نبلش فيه. أكيد مشاعر الحب هي مشاعر بتبلش من الطفولة. اليوم أول ما يخلق الولد بيكون عنده هيدا الحب لولدته بالأول، لأنه العلاقة مترابطة بتكون معها. بنحكي عن شيء اسمه أفكسيون، يعني العاطفة. فوالا، سو نحن اليوم إذا بدك صار عنا العاطفة، صار عنا الحب، صار عنا التعلق. أوكي، سو في هيدي العاطفة اللي نحن منكنا لشخص آخر أو مننميها أو تخلق عنا بظرف معين، تتوصل أنه هيدا ذاته الطفل بيرجع بيروح صوب الوالد، صوب بيه، بعدين بيروح صوب أصحابه، وبيبلش إذا بدك هون بتبلش تشوفي شوي هيدا التعلق. بتلاقي الولد بيتعلق بأمه. وهون اسمحيني يمكن أعطي شوي مثل شوي سئيل، حتى لو ولدته ما كانت كتير عاطفية معه. إذا بدك نحن هون رح نفوت شوي بهذا النطاق، يعني تبلش فسر لك جنى نحن اليوم في فرق بيناتهم، بتلاقي في تعلق فيها. هلأ رح أرجع شوي للإطار الإيجابي، خلينا شوي بالإيجابية. الولد أول فترة ما عنده غير أمه، هي بتكون حده، هي عم بتعميه، هي عم تهتم فيه. سو حد العاطفة وحد الحب اللي بده ينميه، بتلاقي صار عنده تعلق. يعني هون هذا التعلق بمين؟ بهيدا الشخص اللي هو عم يعطيه، إذا بدك من قلب الإنجليزي provides، يعني هو اللي عم يعطيه وعم بيلبي له حاجاته اللي عنده إياها. أوكي؟ سو فكرة التعلق كمان فيها تكون بإطار الهلسي الصحي. نحن اليوم لازم يكون عنا، وكمان هون اسمحي لي روح شو يمكن بالتعلق بالوطن، روح ليك على غير إطار، بتلاقي في أشخاص بيسافروا بيعملوا حياتهم بس بدل عندهم تعلق. ببعض الأحيان فيكون تعلق صحي، يعني أنا اليوم لازم أصلا يكون عندي تعلق ببلدي بأي معنى إذا كان صحي. أكيد أنا اليوم هذا بحسسني بالأمان. نحن على طول بنحكي انه الولد وقت يخلق لازم يكون عنده انتماء، وهيك بنحطها انتماء سلاش تعلق، انتماء لعائلته، لمحيطه، لوطنه. بس بتلاقي عن بعض الناس بتصير مرضيا، يعني على طول بحاله حزن، بحاله حزن، بحاله كآبه، بحاله قلق. كثير عم تشوفين هلا على السوشيال ميديا جنى هود الناس يلي ما عرفوا يفكوا هيدا الارتباط التعلقي، يلي هو اوكي منحب وطننا بس بعد المحلات نحن بنكون عايشين شوي بتعاسه وبقلق. زيد علي يا جنى بعد الناس بتلاقيهم بعضهم باوطانهم لو ما عم تعطيهم او هن منهم مرتاحين او منهم عندهم أقل، يعني يمكن الناس ما عندها شغل مش قادرة تعيش بس مش قادرة تفك هيدا الرابط، غير انه اكيد بيكون في اسباب تانية. اليوم نحن عم نجرب انا وياك يا جنى انه نقول التعلق في بلش بالأول يكون صحي عايزينه إلى حد ما، بس بعدين بتحول ليصير مرضي. هون إذا بدي أخذك دغري على الطرف الثاني طريقة كتير سريعة، أكتر ناس فينا نشوف عنه أكيد مش محصورة فيهم، بس نحن هذا التعلق شوي بنشوفه عند الناس اللي هن borderline الشخصية الحدية. من الأشياء الأساسية بتلاقي هيدا التعلق المرض الكامل، لأنه بنسميها كمان إذا بدك الكلمة الأنجلية possessive، بتلاقيهم تملك التملك مع التعلق. يعني نحن اليوم فينا هود نشرحهم قد ما بدك إنه اليوم شو يعني تصيروا مرضي. يعني سريعا فيكون الشخص منه مناسب لإلي بس أنا متعلقة بهيدا الشخص. هون قد ما بدك فينا نفوت بالتحاليل ليش بصير عنا هيدا الشيء ومن وين بينتج.
قبل بس على أي صعيد أكتر صعيد قاسي بيكون التعلق المرضي؟ على صعيد صداقة زميلي أو حب؟
هون جنى تقدر جاوبك على الأكيد بتروح على شخصية الإنسان. يمكن رحت معك أنا على الإكسترام يلي هو البوردر لاين يلي كتير بتبين عندهم إذا بدك من الخاصة خصائص المهمة. يعني البوردر لاين أكيد عندهم كتير إشياء تانية بس من ضمن هذا التعلق. اليوم أكيد بنحكي عن الشخصية، هون أكيد بنحكي ببعض الأحيان عن يمكن نقص معين، بنحكي يمكن اليوم عن فراغ معين، نحكي عن عدم ثقة بالنفس. مثلا في اخذ لك هذا الاكزامبل، تلاقي مثلا امرأة مصرة تبقى مع زوج منه ابدا منيح لها ويمكن عم بيعذبها ايتو، هي بتحطها تحت اطار انا بحبه او معلقة فيه، هي بنفس الوقت يمكن ما بتعرف كيف تفل من هالعلاقة. مشان هيك نحن اليوم تنقدر نجاوب شو قساوة او وين اقصى درجات هذا التعلق وين بيوصل، في ناس فيها تنتحر كرمال ناس تانيين يوم إذا ما حطها بإطار العاطفة. فإذا فيها تكون الأهل، فيها تكون زعيم، فيها تكون بكذا إطار، في يكون شغل. اليوم عطول جانا بنرجع نحن على أساس حيلا تصرف أو فكرة عم بتسبب لنا أذى يلي أكيد هون كمان تكون واضحة. الشخص اللي عنده تعلق ما بيقدر يقشع بوضوح، طريق صعب بوضوح أكيد بيروح للعلاج النفسي، وهون يقدر يقشع من وين جاي وإذا عن جد هذا تعلق أو لا. لأنه جعت مثل ما قلت لك بالأول في خيط رفيع لأنه التعلق كمان في يكون صحي لأنه بأمن لي استابيليتي، بس إذا كان ناضج، إذا كان واضح، إذا كان منطقي.
هل فينا نعتبر أنه التعلق كمان بينتج عن احتياجات معينة نحن بحاجة لإلها إن كانت مادية أو جسدية أو حتى نفسية؟
هلا هون اذا بدي اروح معك كثير بالتحليل جنى بقول لك نحن مش مفروض يكون عندنا حاجه، يعني نحن بنشتغل على حالنا، بمعنى نحن على طول بنحكي عن شيء اسمه سيلف ساتسفاكشن، يعني يكون عندي هيدا الـ 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 الاكتفاء الذاتي. بس هذا اكيد جنى هذا نحن بنرجع بقول لك اذا باداره الفلسفه، يعني اذا كثير انا عم حلل وبنطمح يمكن كل انسان يوصل له ان بتوين بيناتهم، بين ما أنه أوصل على الاكتفاء الذاتي وبين أنه أنا أعرف قدراتي وبين أنه أنا أعرف أفصل لو أنا عندي حاجة. بس وقت تصير هيدي الحاجة عم بتسبب لي أزمة، عم بتسبب لي مشاكل لأنه هيدي الحاجة بخلينا تتعلق بأشخاص أو بظروف أو بإشياء ما لازم يكون فيها، هون بتكون مش بإطارة الصحيح اللي احنا عم نحكي أنا وياك اللي هو المرضي. مشان هيك منا مبرر إذا بدك قلبت لك إياها بالقلب جنى، يعني اليوم إذا أنا إنسان عندي هيدا الوعي إلى حد ما وعم بشتغل على حالي راح أعرف أفصل الحاجة عن التعلق. يلي إذا بدك أصعب شيء جاني، يعني أنا مش عم بقلك أنا اليوم عم بحطها بإطار التحليل الفلسفي، إنه إحنا اليوم إذا بدك هيدا طموحنا وين نوصل. بالتالي اللي بتصير بقلك أكيد اليوم بكل محل بتلاقي التعلق بيزيد وقت يكون في هيدا الحاجة يلي أكيد نحن بإطار إنه نقدر نفصل ونخلي الإنسان إذا بتقول هيك بإطارة الهين إنه أقوى ويقدر يعرف يتعامل مع هيدي الظروف وما يحط حاله بموقف يكون متعلق بشي هو عم بيضره. نحن هون إذا بديك النقطة الأساسية عم نحكي أنا وياك عليها إنه هيدا التعلق وقت يصير عم يأذي إن كان برجع بعيد بالعاطفة بالعيلة بالشغل بهب معينة. يعني اليوم أكيد كل واحدة إلى إطارة وإلى طريقة تفكير وإلى إذا بدك منبع ليش عم كون موجودة عندي.
إذا بنحكي عن بعض العلامات، علامات التعلق المفرط اللي بتبين على الشخص، نقدر نعرف إنه هذا الشخص بطريقة حبه إذا بدك أو تعلقه في تعلق مرضي.
أوكي، هون إذا بدك بالعلاقات العاطفية يمكن حليون شوي بيشبهوا بعضهم بين التعلق وبين التملك. بتلاقيه على طول بده يضل مع هيدا الشخص، إذا مش مع هيدا الشخص على طول بده يعرف هو وينه، لحقه على طول، إذا دق له مرات بدق له ورا بعضهم بطريقة كبيرة، يعني ببعض المحلات فيه حطوه بإطار القلق إنه الآن ما عم رد بس لا هي أكيد تعلق. على طول بحس بفراغ إذا ما كان موجود معه. حياته بتتمحور حول هيدا الشخص، بيعتبر ما لها قيمة حياته من دونه، حتى بنوصل أوقات منصير نتبنى تصرفات الشخص الآخر ومنصير نحن عم نقلد إذا في يقول هيدي الشغلة، تنصير حتى بنشبه هيدا الشخص أو مثله أو تنرضيه. يمكن هون كتير بتسمعي هالأيام كمان جنى أنه عصول بيقول لك أنا بعمل كتير إشياء تأرضي غيري مثلا تما يتركوني. هيدي واحدة مثلا من الأسباب التعلق، انه اليوم انا بصير ما بدي يتركني او تتركني، او عندي خوف من الهجر، عندي خوف نكون لوحدي. هون قد ما بدي كمان فيها نحكي جانا طافي في كتير اسباب يلي مثل العاده بنرجع نحن بنقول انه الشخصيه دي هي بتكون محصنه. سو بتصير تشوفي هود العلامات يلي برجع بعدك الشخص اللي عم بعيش هون ما كتير بينتبه له بهالقد انه هني شيء، بالعكس بحطوه باطاره الصحيح وعنده ايرج، بصير عنده مثل حالي طارئه يكون عم بعيشهم. اوكي اوقات الشخص اللي البارتنير يعني الشريك اول فتره يمكن يحبهم يعتبره نوع من انواع الاهتمام، بس بعدين بصير يحس حاله عم يختنق، خاصه
خنقة.
اذا هو كان ايش هود الاشياء صحيح، بصير عم يحس حاله عم يحس بخنقه، هون اذا بدك بتصير تبلش المشاكل وبصير بتروح على غير مستوى العلاقه.
والشخص اللي عنده التعلق المرضي هل بيقدر يحس بأمان معين أو دايما عنده قلق إنه يفقد هذا الشخص؟
أكيد جماعة طول عنده قلق، هيدي واضحة
يعني
لأنه
منه مبسوط بحياته نقدر نفهم.
صحيح، لأنه كل ما هو عنده هيدي الحالة الطارئة لأنه في شيء نابع من جوا من طريقة التفكير أو إذا بدك القلق يلي أنت حكيتي عنه أو عدم الرضا أو يلي هني سو على طول عنده يعني من جوا نابعين من طريقة التفكير، تنوصل على هالطريقة التفكير تتنحل، وإلا بالأمور اللي من برا عم بتصير يعني مثل إنه لو البارتنر ضمن لنا بالنا ما بنطمن لأنه هذا لا نابع من جوا بدي فوت لجوا ونطفه، مش هيك على طول وعلى طول صراحة بالمبدأ بصير بده أكتر، يعني بالمبدأ ما بقى بيكتفي بس باللي هو عنده إياه.
هل في من علاج معين بحد من درجة التعلق؟ هل يلي عنده تعلق مرضي بيعرف إنه عنده هو هيدا المرض؟
هلا بالاول بنبلش انه نعمل نحن هلا على الاكيد كمان هيك سبق شوي اقول بالاجمال تيكون الحدا عن جد هالقد عنده نضوج نفسي وذهني كثير قوي تيقدر ينتبه، والا اكيد بحاجه ما نقول علاج نفسي بس على الاكيد بحاجه بادنى المستويات لمواكبه متابعه نفسيه تنساعده اول شيء يقشعهم. سو بنساعده بالاول اللي بنسميها نحن بريز دو كونسيونس انه يقشع هيدا التصرف اللي عم يعمله قد ايه عم يأذيه، هون منبلش. وإذا بدك منفوت بنطاق المنطق بالعلاقة وأكيد منشتغل على تحليل هذا التصرف من وين نابع وليش بهالشخصية موجود وشو المخاوف اللي هو عنده إياها، هيك نحطها بإطارها السريع. من تاني ميلة منساعده أكيد يصير عنده نمط حياة صحي بالعلاقة وأكيد إذا بدك نمغطخوا كمان منساعده يكون هو إذا بدك منتج أكتر بحياته مرتاح أكتر مش بس بالعلاقة. هون سريعا رح أقول لك جنى هيك نستفيد إنه اليوم أنا على طول بحكي مع الأشخاص نحن اليوم حياتنا مش بس full investment، ما بدي أعطي كل طاقتي بس بالعلاقة، يعني اليوم بدي أعطي طاقتي بالعلاقة العاطفية إذا كنت مجوزة عندي أولاد كمان مع الأولاد، وأكيد هون كمان رح أضطر إنه إذا عندي الأولاد كمان ما ألغي حياتي العاطفية وفي عندي كمان حد حياة مهنية وفي عندي حد حياة اجتماعية،
يعني بدي أعمل توازن على كل الأصعدة.
100% بعمل توازن على كل الأصعدة. عادة الشخص اللي عنده تعلق ما بقى بينتبه يعمل هذا التوازن، وبتشوفي كل طاقته عم بيحطها فرد محل، كمان نحن هون بنساعده انه كيف يرجع يعيد التوازن بحياته، بس كله ما بيزبط اذا ما رحنا على الأساس وشفنا هذا التصرف من وين نبع عنده هو بقصته هو، ككل شخص عنده اكيد هو مخيفه القلقه اكسترا ينشغل عليه.
يعني بنقول لهم المستمعين انه يحبوا كتير حلو شعور الحب بس مش لدرجة التعلق المرضي، صح؟
صحيح، مش لدرجة انه امحي حالي
كرمال
واذا بدك وجودي كرمال الشخص الثاني، اصلا الشخص الثاني مش هذا اللي بده اياه. اكيد اليوم البارتنير الشريك اللي هو كمان عنده نضوج ووعي بحب شريكته او شريكه يكون هو كمان مكتمل ومنطلق بالحياة ويكونوا عم بيكملوا بعضهم، اذا فينا نستعمل هيدا الكلمة.
اساسا الحب هو حرية مش حدا يخنقه. شكرا لك دكتور ريما بجيني، وطبعا ناطرينك اسبوع الجاي ضمن الحد الفاصل. على أكيد بتستفيد. رح نتابع سوى اللقاء مع محطة على أكيد بتستفيد. منقول أهلا وسهلا بالأخصائي بالعمل الاجتماعي رولا أسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
بونجور جنى، أهلا فيك
رولا. لليوم ونتيجة كل شيء عم نسمعه وعم نشوفه من سلوكيات وعم نسمعه من أخبار ومن تشويش للحقائق، كل شيء غريب عجيب، يعني منقول مش معقول وين رايحين وشو عم بيصير معنا. حبينا نضوي مع حضرتك عن الفساد الأخلاقي وعن ليه يعتبر من أخطر أنواع الفساد. تفضلي.
نعم جنى، لكن نحن بنسمع كثير بكلمة فساد وبنسمع كثير يوميا على التلفزيونات وعلى الراديوات عن الفساد المالي، فساد الإدارة، السياسة ويمكن الرياضة، وبينعمل كتير دراسات وأبحاث وندوات حول هذول أنواع الفساد. ولكن بالحقيقة إذا منفتش بجدية منقول ومنشوف إنه هذا الشكل أشكال من الفساد هي منبع واحد هو الفساد الأخلاقي، لأنه هو اللي بخلي الشخص إنه يرتكب هول المخالفات وتجاوزات بعدة أمور،
وبيجر غيره كمان.
وبيجر غيره، وهذا شيء بالتالي انعكاس لجشع وطمع واستهتاره بالآخرين وأكل حقوقهم وكل هالأمور اللي يمكن شهوة التملك، التسلط، وكل المغريات يلي بتندرج تحت بند فقد الأخلاق وفسادها. إذا الفساد الأخلاقي هو تصرف بطريقة غير ملائمة من الناحية الأخلاقية، وبتتمثل وقت يقوم الشخص بأفعال غير قانونية أو غير مقبولة اجتماعيا مقابل الأموال، السلطة، اتباع أي رغبة. ومنشوفها هلأ حاليا وللأسف عم تتكاثر بمجتمعنا، لأنه صار ما بقى في حدود وما بقى في رادع أنه الشخص يكون فاسد أخلاقيا.
إذا بنحكي عن الأسباب، شو هي الأسباب تخلي الواحد يصال لهالمطرح يعني؟
إذا قلنا إنه الفساد الأخلاقي هو آفة من آفات المجتمع المعاصر، وهي ظاهرة عم نشوفها عم تتكاثر وعم تنتشر بالفترة الأخيرة نتيجة التراكمات اللي عم بيعيشها المجتمع. ممكن يكون لابتعاده عن الدين والأخلاق، ممكن يكون انعدام القيم عند العديد من الناس، ممكن يكون التدهور الوضع الاقتصادي، البطالة، التربية السيئة، وغياب الرقابة والإرشاد التربوي ودور الأسرة والمدرسة بتوعية الشباب. ممكن يكون التطور التكنولوجي، لأنه أوقات عم ياخدوا الأمور السيئة من هذا التطور التكنولوجي. ممكن يكون التقليد عم نقلد الغرب بس عم ناخد الأمور السيئة من المجتمعات الغربية. ففي كتير أمور، الجهل، الفقر، يلي هي كمان بتدفع الشخص أنه يسرق ويحتال وينصب على الناس. فهدول كل الأمور هي بتخلي الفرد انه يصير عنده هيدا الفساد الاخلاقي والانحلال الاخلاقي.
كيف عم ينعكس على المواطن، على المواطنين، على الوطن، على المجتمع، على العيال؟
اذا قلنا انه التدهور والتفكك بالمجتمعات هو نتيجه، خاصه عندنا نتيجه اول شيء الانهيار الاقتصادي، عنا الانتهاك حقوق الإنسان، الفقر وعدم المساواة، انعدام الأمن والأمان وانتشار الجرائم. فهدول كلهم منشوفهم بمجتمعنا وعم بيزيدوا وعم بينتشروا، ومثل ما قلنا وعم بيأثروا على الأجيال القادمة وعلى الشباب والشبيبة يلي مثل ما قلنا ما عندهم التوعية الكافية والإرشاد اللازم لحتى يكونوا ينموا ويربوا بمجتمع سليم. فمنشوف بهالمظاهر هالفساد الأخلاقي بالمجتمع، أول شيء إذا بدنا نحكي عن المظاهر، المسبات والشتائم. بتشوفيها
من عم يترجم الفساد، عم يترجم حقيقة على الواقع بهالطريقة، ما هيك؟
بهالطريقة من الصغار للكبار، والصغار أخطر لأنه الصغار عم بيقلدوا الكبار. منبلش من الأسرة للمحيط للمجتمع لوين ما كان. فهيدي أهم مظهر من الانحلال الأخلاقي. غياب الاحترام، منشوف بقى في احترام بين الأشخاص،
ما في قيم، ما في مبادئ،
ما في قيم، ما في مبادئ، ما في الكبير الصغير ما بيحترم بقى الكبير. هدول كل هدول الأمور بتأثر على المجتمع. عندك ارتفاع نسبة الجرائم مثل الاغتصاب، السرقة، الغش، ما بقى في علاقات سليمة، تدهور للعلاقات الشخصية، نشوف في انتشار للكذب، للغش، للخداع، ما في بقى، ما حدا عم بيستحي، ما حدا عم بيخجل،
عن جد ما حدا عم يخجل
بالفعل. فكل هدول الأمور هدول بتدل على الفساد الأخلاقي، ومثل ما قلت كل هالأمور يلي ذكرناها هي بتخلي إنه نقول هذا الفساد، هو الفساد الأخلاقي من أخطر ظواهر وأنواع الفساد يلي عم نشوفه.
بيعرف حاله إنه فاسد الشخص أو التاجر أو إلى ما هنالك من أي شخص كان؟
بشك إنه يعرف حاله.
يعني بينقوا على بعض، يعني كل مجال بينقوا على التاني. عرفتي إنه عن جد غريب
100%، لأنه متى ما انفقدت القيم والمبادئ بلاقيها
انهارت كل شيء،
بلاقيها هذه الشغلة طبيعية، انهارت كل شيء، وبصير يتشاطر،
صح، عم يتذاكى كمان، صح 100%. كيف من الممكن الواحد يقاف بطريقة معينة ليكافح هيدا الشيء، أو خلص لبصنا فيها؟
هلا لبصنا فيه يعني للأسف، لأنه عم نشوف الأجيال الصاعدة والشبيبة كيف هيك ماشي بهالكرام، مثل ما بيقولوا بهالتيار يعني، ويعني بده كتير شغل ليرجع ينهض المجتمع، ونرجع نشوف الناس عم ترجع، يمكن أول شيء لربها، عم ترجع لضميرة، عم ترجع يمكن تصلي أكتر، لأنه هي كمان الابتعاد عن الدين وعن الصلاة هذه كمان بتأثر على
الابتعاد،
على الفرد
عن خوف من الله، يمكن كمان الواحد
100%. في ضرورة التوعية المجتمعية لتحد من هذه الظاهرة الخطيرة، يمكن ما بعرف قدي بتأثر، ينعمل ندوات توعوية يمكن بالمدارس بالجامعات على الوسائل المرئية والمسموعة، لا يصير في هيك هذا الإرشاد والتوعية. وهنا دور الإعلام الهادف، إنه يركز على رقابة المحتوى من حيث الأفكار والمضمون، لأنه كمان نشوف قديش الناس بتتأثر بكل هال الدعايات أو كل هالإعلام يلي عم بيشوفه. يمكن كمان محلات ملء الفراغ، لأنه منشوف أنه الشبيبة والشباب أوقات من وراء الفراغ ما عندهم شي يعملوا، بينحرفوا، بروحوا على المخدرات وعلى على الأمور، على السلوكيات السيئة. فيمكن اهتمام بالشباب وتوفير لهم ما هو مفيد، مثل يمكن مراكز شبابية، هيئات تطوعية هلأ موجودة، بس بده يكون في شغل عليها أكتر وتتكاثر، ويصير في تشجيع من قبل الأهل، من قبل المراجع يمكن الدينية، من قبل المدارس، يصير في تشجيع لهالشباب لا يتوجهوا لأمور بتفيدهم، غير ما يكونوا بين هلالين عم بيطقوا حنك على أشياء ما إلها عازة.
بدك يكونوا راضيين، أو بالأحرى عندهم إرادة، بدهم هيدا الشيء، بدهم يقرروا هيدا الشيء. أكيد لما بير الواحد بده بيقدر، بس وقت ما بده مبسوط مرتاح بالحالة اللي هو فيها من فساد، فطبعا صعب كتير يتغير، ما هيك؟
صحيح 100%.
شكرا لك رولا، طبعا مثل العادي بتجدد لقاء أسبوع الجاي إذا ربنا راد. بنفس الوقت دمون على أكيد تستفيد أنتو أدى. وصلنا للمحطة الأخيرة ضمن مشوارنا لليوم ضمن القسم الأول، ومنقول أهلا وسهلا للمعالجة النفسية المتخصصة بعلاج النظمي والتحليلي مشلين سمور عالم. أهلا وسهلا فيك ضمن وأنتو أدى.
أهلا فيك جناة، تحياتي لألكم ولجميع المستمعين.
مشلين، لليوم نحكي عن اختلاف التعامل أو معاملة الأهل إذا بدك لأولادهم حسب ترتيب الولاد. يعني دايما أشخاص معينين بيقولوا أنه الكبير بيطلع كتير مسؤول، الصغير بيطلع كتير مغنج، والوسط بيطلع محروم من العاطفة، بيضل بيحس حاله مظلوم. ما بعرف،
ضايع حقه.
خلينا نبلش بداية، كيف ممكن إذا بدك نتعامل مع الابن الوحيد، قبل ما نحكي بالأطفال والكبير والصغير، الابن الوحيد كيف ممكن الواحد الأهل يتعامل معه بطريقة سليمة وصحية؟
بتعرفي جنى اللي عم تسألي هذا الموضوع كتير مهم، لأنه كل الأهالي يعني قد ما يكونوا واعيين ومنتبهين هو حكما، لأنه الإكسبيرينس بتتغير، لأنه هن علاقتهم وإذا بدك تطورهم الذهني وعمرهم بيكون غير لما بصيروا أهل لأول مرة أو لا أهل لآخر مرة، فحكما إنه هذا الشيء رح يأثر على أولادهم، وحكما رح يكون في اختلاف بالمعاملة إن قالوا إيه وإن قالوا لا، حتى لو هن كتير واعيين لهذا الموضوع. بالنسبة للولد الوحيد هلأ كيف بدهم يتعاملوا؟ الولد الوحيد نحن بنعرف دائما انه هو بيبقى معتبر انه هو يعني دائما
الملك.
عرف وما حدا بيشاركه بالشي، والحرية والاستقلالية اذا بدي اقول الملعب ملعبه دائما كتير ضروري ما نحسسه بهذا الشي بكل بساطة، نحسسه دائما انه في مشاركة ان كان بينك وبين اهلك، بينك وبين ولد عمك، في دور لحدا، بينك وبين الجيران، يعني منك عايش لوحدك، منك الملك وحدك انت على الساحة. هون ضروري يكون عنده رفقة كتير، ضروري يكون علاقاته مش علاقات بس سطحية، يعني يقدر يمضي ويك اندات عند رفقاته، يعزم رفقاته لعنده، يكسر هالذوبان وهالالتصاق باهله، لأن أكثر شيء جنى الولد الوحيد هو ملتصق دائما بأهله وما بيقدر يبعد عنه، بتأخر ليوصل على الاستقلالية. وهون دور الأهل إنه بالعكس يعاملوه كأنه في أخوة، كأنه في ولد عم، أو يعني منه وحده هو، منه هو العرف، وكلمته ما بتصير اثنين، وأوامره دائما مطاعة، وقد ما فيهم يخلقوا له شبكة علاقات حواليه بشكل كتير طبيعي وعفوي.
هذا بالنسبة للابن الوحيد. هلأ في حال كان في أكثر من ولد، مع الطفل الكبير كمان بنلاحظ مثل ما سبق وذكرت إنه على طول بيلبسوه الجدية أكثر ما بي إنه الغنج، إنه كأنه
صح
مسؤول. ما بعرف لأي مدى
صح
هيدا الشيء مزبوط أو صحي.
وهذا الشيء متعارف عليه بعيالنا، بعيالنا اللبنانية دائما بنشوف انه البكر هو سلطة الأب، يعني كأنه هو إذا بدي أقول يعني المسؤول عن العائلة من بعد الأهل. من وين بيجي هذا الشيء جانا؟ وهذا الشيء فعلا يعني هذا الشيء نحن نلبسه بعياداتنا بعملنا اليومي، من وين بيجي هذا الشيء؟ ما ننسى انه الأهل هو اللي بهذا التجربة مع هذا الولد أول مرة بصيروا أهل. لما بقول أول مرة بيصيروا أهل يعني ما عندهم خبرة، مش عايد عليهم قبل، كل شيء عم بيعيشوه مع هذا الطفل هو عم بيعيشوه لأول مرة. كلنا بنعرف إنه دايما الأهل بأول تجربة لإلهم بيكون عندهم خوف كتير، بيكون عندهم expectation، توقعات فظيعة من هذا الطفل، حتى توقعات فظيعة من حالهم، فبيروحوا صوب الحماية المفرطة، صوب الدلال المفرط، صوب العناية المفرطة، وهذا الشيء بخلي الولد يربى ويكبر بطريقة حذر، يعني دايما لأنه في حماية مفرطة عليه، لأنه الأهل قلقانين كتير عليه، لأنه الأهل مش عفويين بالعلاقة وما عندهم شيء من العشوائية، لا يعني يمكن هم عم يعصروا حالهم عصر ليعطوا أفضل شيء ممكن لهذا الطفل، لأنه هيدي خبرتهم الأولى، ولأنه كتير اختين احتياطاتهم، يعني من العملية عفوية وطبيعية وما بيعرفوا فعلا، مش عايد عليهم، هاي هي صفر تجربة صفر خبرة. هذا الشيء بينعكس أن الولد ببين عم يكبر بطريقة جدية، التهور عنده ممنوع، كيف بده يتهور ويتشيطن وفي حماية مفرطة هالقد عليه، العيون كلها عليه، خاصة جانا لما بيكون الولد هو الأول بالعائلة الأم كمان، والأول الحفيد الأول، يعني مش بس الطفل الأول.
يعني كتير مزعجة القصة بالنسبة له، يعني بيلبسوه تياب أو توب، يعني فرضوه عليه فرض.
بتعرفي جانا اوقات ما بتكون كتير مزعجة، لانه خلص هو فات بهذا الدور من عمر كتير صغير، من عمر يعني قبل السنة حتى، ومنلاقيه على كبر دايما هو العائل بالبيت، دايما هو
بس ما بتمنى
الاهدى،
يمكن يكون مثل
دايما
خيه الصغير أو مثل خيه الوسط، انه يحس مهل قد المسؤولية ملقاة كتير على عاته.
سوري جانا ما سمعتك، قلتي لي ما يكون مثل خيه،
ما برضو مش الأفضل بالنسبة لإله إنه يحس على حاله يمكن مثل خيه، مش كل هالمسؤولية ملقاة على عاتقه، يعني هالمسؤولية هالجدية إنه المجبور يلي انجبر عليها.
صح، هو حب مانجانا في شعور بالمسؤولية، لكنها مثل ما قلت في جدية، ما في كتير تهور، في رصانة، مش هو دايما الكبير راسين، لأنه هو عنده ستاتيو، أنت الكبير بالبيت كل عمره يسمعها، من هو وعمره سنتين بيسمع أنه أنت كبير العائلة، فإيه مزبوط في جدية في مسؤولية، وهيدي المسؤولية حملها، لأنه هو ولا مرة إلا ما كان حد ناس أضعف منه، فقد ما يكون هو ضعيف لحده أضعف لحده أصغر، فهو حكما
بده ياخذ.
بطبيعة الأمور رح يكون حاسس حاله مسؤول ومطلوب منه كتير. هذا الشيء بتعبهم جنى، بتعبهم بحياتهم، بنسمعهم عنا
يعني
بالعيادة،
من ضعف
يعني في منهم
الأخوات وبياخذ
بيتزوجوا،
قوة.
صح، في منهم بيتزوجوا جنى وبيضلوا حاسين إنه هن مسؤولين عن عائلتهم الأساسية، يعني ما بيقدروا ينفصلوا حتى عن إخوتهم، عن خياتهم، عن أمهم وبيهم، لأنه بصيروا يحسوا إنه في حمل زيادة، وإنه ما بيقدروا يتخلوا عن هيدا الدور، حتى لو إخواتهم وخياتهم صاروا صبايا وشباب. فعلا في ناس كتير بتلعب هيدا الدور للآخر، وهذا الشيء كتير بيعمل قلق وكآبة ومتعب، اوفرلود، يعني متعب على الصعيد النفسي للشخص، ما عم يقدر يستقل وما عم يقدر يكفي حياته.
يعني كل حياته اللي بيستقم، بدك هيك بتعتبريه كل حياته اللي
صح،
بيستقم ما
كل
بيقدر
حياته
يقلع.
بجرافات.
صح.
مزبوط
بالنسبة
مزبوط،
للطفل الأوسط أو الوسطاني يلي دايما دايما بتشكى أنه هو أكتر واحد مظلوم بالعائلة، ليه برأيك هل
انه هو
بينعكس
صح،
عليه؟
انه هو اكثر واحد مظلوم، وكيس النص وضايع حقه، لا هو الكبير ولا هو الصغير.
ليش طريقة المعاملة بتخليه يحس
جانا
هالإحساس؟
بخبرتنا مع العيال، وانا معالجه نفسيه عائليه، يعني لي شي 15 سنه بهذا المجال، عم شوف عائلات بلبنان، دائما الولد الثاني لما يخلق بيخلق وهيك، يعني قدامه اهل عم بيجربوا، لما جابوا هذا الولد الثاني عم بيجربوا يعيدوا المسلسل اللي صار مع الولد الأول، كوبي بيست، يعني كله سوا، بتكون العلاقة حلوة مع الولد الأول والمسؤولية هينة والأمومة رائعة وهيك خفيفة، بيفتكروا الأم والأب إنه الولد الثاني حيجي وهالقد حتكون اكسبيرينس هينة وخفيفة، وبيتفاجئوا دايما انه هي اصعب، لانه جسم الام بيكون تغير، يعني الوضع البيت كمان يمكن ماديا يكون تغير، البي بركي تعبان بشغله واكتر مش حاضر هالقد بالبيت، فهي دايما على راسه للولد الثاني في هيدي النقزة انه هي كنا مفكرين اهين، يعني ما بنحس انه مع الاي عيال بنشوفه او الامهات اللي بيكونوا لهم فتره ولدوا وعم نشتغل معهم، ما بنحس انه نحن نقزنا وحسينا بمسؤوليه العائله مع الولد الاول، بتقطع الامور بطريقه سموث هيك خفيفه على
أقول لك يعني
الارجح،
بيكونوا
اكيد نحن
مبسوطين
ما فينا
بالحرق،
نعمم،
بيكونوا هل
ولكن بشكل عام بتقطع الامور مع الولد الاول بطريقه خفيفه، مع الولد الثاني دائما نقزنا هي هالقد صعبه، هي عم بتعب، هي مش عم نلحق ماديا، هي مش عم نعرف كيف نقسم وقتنا، بيبكوا اثنيناتهم سوا، او مثلا ما عم لحق نايم، هيدا بيوعى هيدا ما عم فيني ارتاح. هون هذا اللي بترجمه الرقم الوسطاني لما بيقول انه هو ضايع حقه، لانه بمطرح المطارح هو بحس بنقزة اهله لما كان كتير صغير.
هل
هيا
ممكن
جنب،
مشنين انه كمان القصص اللي شافوها من الولد الكبير كانوا اول مرة بيشوفوها تعودوا عليها وما حسوها شي جديد من الولد الانساني؟
هيدي العادة شوي بنشوفها بتالت ولد ورابع ولد، ما بقى فيها، صار ديجافيو، ما بقى فيها انه هي كل مرة هيك بنعمل ردة فعل على كل حركة بيعملها، أول مرة مشي وأول مرة حكي، هيدا بنشوفها بعدين جنب. مع التاني في حالة انه مبسوطين، مبسوطين بولادنا، مبسوطين بالولدين، بس عم نتعب، أول مرة بحسوا بالتعب فعلا، يعني مش مثل ما كنا متوقعين.
طيب ليه
مش
الولد
يعني جنى
التالت،
انه الولد
ليه الولد
الثاني،
الصغير بيتغنج؟ فإذا ما لازم
الولد
يكون،
الثالث،
أي ما لازم يكونوا تعبوا أكتر مع الولد
ايه
التالت.
صح، ما انا جاي هذا اللي بدي اقوله، اللي لما بنسمع من كل من الولد الثاني الوسط بالبيت انه انا كيس النص وانا ما هيك مش معجوقين فيي قد الاول والثاني، لانه الاول صحيح كانوا الاهل كتير بركي على الاتيكات او حذرين عليه او عندهم قلق مفرط، بس الاول حامل المسؤوليه، يعني دور المسؤول عوض له. الثالث هلا بنقول شو هو اللي عوض له، اللي هو دور الغنوج او الابضاي او اللي هو اقوى من اهله، بينما الثاني جنى ما في شيء عوض له. وهون الغياب التعويض، يعني ما في شيء عوض له انه اهله هلا لتعبوا معه هو، عشان هيك بحس انه ضايع حقي، ما طلع لي دور. انا ماني بكبير وماني بصغير، ما طلع لي دور، ماني المسؤول انا، بس انا ماني المهروق، مع انه هم في ما يكون مهروق الصغير. هلا بنحكي اذا بدك عن الصغير.
دهمنا الوقت على ما يبدو، وبعد ما خلص الموضوع إنه كتير مهم، وخاصة للوستاني بيعتبر حاله على طول كمالة عدد أكتر ما بيعتبر حاله.
مالت عدد ما عم بيلاقي دور، لأن ما عم بيلاقي هيك وظيفة لإله، يعني حتى تعوض له شوي هيدا النقص، مع أنه هو ما بيكون في نقص، بس هو بحاسس بهيدا النقص.
عم يقول لي المخرج انه خلص الوقت وبعد في عنا الطفل الاخير، يا ريت نتابع الاسبوع الجاي اذا ربنا راد مع هذا الموضوع،
أكيد
وطبعا
أكيد
نساعد الاهل كمان كيف يلاقوا طريقه مثلى يقدروا يتعاملوا فيها مع اولادهم باختلاف ترتيبهم بالعائله.
حتى يوفقوا بين الكل. صح،
شكرا لك مشدين سمور علم، ناطرينك اذا الله راد
شكرا
الاسبوع
إلك
الجاي
جنى،
تنتابع الموضوع.
إذا الله راد. شكرا.
هيدا 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 خياركم، هيدا خياركم. خلونا نبدأ مع أولى محطتنا لليوم ضمن القسم الثاني، وهيدا خياركم. أهلا وسهلا بضيفتنا المعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
ميرسي جانا، أهلا فيكي.
مستمرين مع الشريكين مع كل الصفات المتناقضة اللي بتكون أو بتجمع فيما بينهم. اليوم رح نحكي عن صفة جدا مهمة، هي لما الشريك أحد الشريكين بيحاول يسيطر أو يكون أو يعني يكون عم في جملة هيك المهيمن. يعني هيدي الصفة بحد ذاتها بتخلينا نحس مثل كأنه شيء سلبي، مع أنه بتحمل بطياته أساس إيجابية، ولكن إمتى بتتحول لسلبية وإمتى ممكن تأثر على استمرار الزواج؟
الشريك المهيمن هو الشريك المسيطر، وهون في عنا درجات جنى بتوصل معنا للتسلط، بتروح معنا للشريك يلي هو بده يكون عم بيشرف على كل شيء، هو يلي بيكون بده يشوف كل شيء، والأسوأ من هيك هو يلي بده يعرف وقت اللي شريكه ما بده يعرف، أو مش هلأ الوقت يلي لازم يعرف فيه.
لجوج يعني،
لجوج أكيد، ويلي هو بده يكون عم بقرر بالآخر. وهيدا نوع من أنواع الشركة يلي هني صعبين، لأنه ما بيعود يرضى. يعني إذا علي مستوى الكنترول تبعه والهيمنة مثل ما قلت، رح يصير صعب إرضائه. والشريك الثاني، هون بدنا نروح على شخصية الشريك الثاني، يعني هل هو شريك
خاضع،
خاضع بيكون بيناسبه حدا يجي ويهيمن ويسيطر عليه ويمشي
يقوده.
صحيح. هل هو باسيف، يعني هل هو بس متلقي؟ إذا كان هيك كمان بتكون سهل العلاقة، لأنه ما بيكون عنده مشكلة. وإذا كان متردد، وإذا كان هو هيك بسيط وما عنده مشكلة بفرض ذاته. أما إذا بلشنا بالشريك المتوازن، ما بيقدر يقبل هيدا الشيء، لأنه الشريك المتوازن بيعرف شو حقه وبيعرف شو واجباته، فإذا ما بيقبل أبدا.
يا ريت هيك خبرينا عن مشهد معين أو حوار معين ما بين شريكين بيبين فيه أنه أحدهم هو المهيمن على العلاقة.
أنه فينا ناخد مثل كتير بسيط، إذا شريكين بيقرروا أنه بدهم يظهروا مشوار بالعائلة، مثلا نهار الأحد بدهم يظهروا مشوار بالعائلة، الشريك يلي مش مهيمن تنقول انه حابب لانه شوب كتير يروحوا على البحر، بينما الشريك المهيمن بده يطلع على الجبل، بس طلعت الجبل فيها سواقة مشوار طويل، فيها مصروف بنزين، فيها انه عندهم ارتباط من بعد ما يرجعوا، فالوقت ما بيسمح والامكانات المادية ما بتسمح، بينما الشريك المهيمن خلاص هو بده يطلع على الجبل ومش قادر حتى يسمع شريكه شو الأعذار يلي عنده، شو الحجج، شو الأسباب، ما بيقدر ياخد بعين الاعتبار. كمان الشريك المهيمن في له درجات، يعني كل ما زادت درجة الهيمنة عنده كل ما صار مزعج.
طيب هل هيمنة هي بتكون وفقا لقوانين معينة يعني بحب انه الواحد يتأيد فيها او لا؟ ساعة هيك ساعة هيك يعني بيكون في عنده مثل كأنه اليوم بهمه هيدا الأمر تنهار ما بعاد بهمه هيدا.
لا هو ما بيتمسك بالأمر أكتر ما أنه هو بيتمسك
بالأوامر
بأنه هو يكون مسيطر وهو صاحب القرار وهو يلي عم يشرف على كل شيء وهو اللي عم بيمشي كل شيء. وهالشخص بيصير عنده مشاكل جنى مش بس مع شريكه, بيصير عنده مشاكل مع أهله, مع رفقاته, مع الأولاد, ولاده
بالشغل أكتر شيء يمكن.
طبعا وبالشغل
ما بيقبل يكون يعني حدا مسؤول عنه يمكن.
أكيد ما بيقدر يتقبل وهو بيصير يتباهى بأنه أنا رجعت مشيت كلمتي وأنا رجعت عملت اللي بدي وشفته أنه أنا اللي كان معي حق, ما أنتوا عطول اسمعوا أنا شو بقلكن ومشو. فما بيقدر يقبل حدا تاني يمشي كلمته. وهون عم نحكي عن نزعة سلطة عنده, عم نحكي عن إذا بدك شوية عجرفة أو كتير العجرفة حسب هو مين وكيف شخصيته وقديش هو ما بيقدر يسمع الآخر وما بيقدر يتقبل الآخر. منحكي هون عن تصلب جنب الشخصية, منحكي عن الريجيديتي يعني شخص ناشف ماشي مع وجهه هو هيك بيشوف. أكيد منشوف هون شخص عنيد والحوار معه صعب, صعب إنه يغير. وحتى إذا شريك عم بيحكي معه هو ما عنده مشكلة إنه ما يسمع الشريك لأنه أساساً شايف إنه كلهم ما معهم حق, كلهم مغلطين بس أنا اللي معي حق.
أمر الواقع اليوم, لأي مدى كان ممكن الشريك قبل ما يختار شريكته يقدر ينتبه لبعض العوارض أو لبعض الأمور اللي ممكن تخليه ياخد فكرة معينة إنه هو صاحب هيك شخصية؟
أكيد كان ممكن إذا كان الشريك عم بلاحظ وعم بيراقب وبيعرف
مش الحب أخده.
أكيد العواطف بس تطلع كتير على طول, منقول جنى العواطف الحب كتير حلو بس لما يزيد عن حده ويعمينا ويبطل عقلنا يشتغل هون بصير عندنا مشكلة. يعني نحنا أكيد لازم نحب بس على طول لازم المنطق عندنا شوي يكون عم بيشتغل بيشوف الشريك. بس ما هي الخبرة بالحياة وهيدا اختلاف الموقع, هو وين هو وياه وين. يعني أكيد قبل الزواج بتكون مخففة ومرات بتبين
بيطنش الشركة
بيطنش وما بيفهم غير ما يكون انوجد بهالحالة
احتكاك يومي يعني.
احتكاك اليومي بالحياة بالمسؤوليات بالبيت بالشغل وين ما كان عم بيشوف هالشريك بده يسيطر عليه هو بكل ما فيه. يعني ما بقى عنده حرية. أوقات منسمع أشخاص يلي عندهم شريك المهيمن بيقولوا مش عم يترك لي نفس, بدي اتنفس بدي يزيح. يعني حتى بس يكونوا مع الأصحاب هو بده يهيمن وإلا بيزعل بينجرح وبيغضب بيستعمل كل الوسائل تيرجع بالآخر يحقق يلي هو شايفه مناسب ويلي هو بده إياه.
يعني ممكن يكون هو كشخص قادر يكون شخص قيادي, يعني عنده المؤهلات اللي بتساعد يكون هيك,
عنده النزعة إذا بدك جنى, عنده هيدي النزعة يلي نحن عطول منقول إنه الأشخاص المتسلطين واللي عندهم هالعظمة وهيدا الجنوح إذا بدك للسلطة إيه بيوصلوا قبل غيرهم. ليش؟ لأنه عندهم احتمال يوصلوا لأنه كتير عندهم سعي عليه للموضوع. فأول شيء نزعة السلطة عندهم هي اللي بتقيدهم. بس قديش بينجحوا لما يصيروا بالسلطة نحن عطول منقول لازم يكون عنا أشخاص قياديين مش لازم يكون عنا أشخاص متسلطين. لأنه المتسلط قديش بده يضاين من الناس, حتى الناس اللي قريبة منه مش عم تقدر تعيش معه. فأكيد ما رح يقدر يكون عم بيعيش مع الناس يلي هن تحت إشرافه تحت تسلطه إذا فينا نقول مش تحت سلطته.
يعني حسب فهمنا من حضرتك إنه ما ممكن تلاقي ولا نقطة أو حل وسط بين الاثنين طالما هو أخذ بعين الاعتبار إنه هو الشخص اللي معه حق بكل شيء.
إجانا إذا قلنا إنه هو للآخر رايح معه التسلط والتعنت هون صار عنا شخص كتير عني, صار عنا شخص كتير متمسك برأيه ما بيزيح. أكيد ما في ولا نقطة رح يتنازل عنا, إذا تنازل يعني بيكون مش راضي.
ما ممكن يستمر هيك زواج إلا إذا كنت خاضع على الإمرأة ومقبلين بهذا الوضع بيريحها هذا الوضع.
بيصير أسهل إذا كان الشريك التاني خاضع وإذا كان ضعيف وإذا كان قادر
ما في طريقة معينة الواحد يقدر يتعامل فيها معه تقدر.
أكيد أكيد فيه عطول فيه لما هو بيكون قادر يشتغل على حاله، لما قادر يشوف إنه هو عنده هالصفة إذا بدنا نقول السيئة والمدمرة لكل العلاقات، فإذا اشتغل عليها وقدر يوعى وقدر ينتبه وقدر يستمع، إذا حدا قدر يخليه يشوف عمليا ومنطقيا انه عندك هيدا التسلط، انه هذا لازم ينشغل عليه وقبل ينشغل عليه، بيكون مبلا تمشي العلاقات وبتزبط. وجانا اوقات نحن بنشوف كتير بمجتمعنا للأسف علاقات زوجية ماشية، بس كيف ماشية؟ بلا روح بلا شيء، يعني هي ماشية لأنهم كفاية، لأنه هالشخصين
ماشية عم تعدي الأيام أكتر ما عم تعيش الأيام.
صحيح، بخافوا ينفصلوا.
شكرا لك سيسيليا دومت. طبعا مثل العادية بتجدد اللقاء أسبوع الجاي إذا ربنا راد، ودائما ضمن، وهيدا خياركم
إن شاء الله. جنة
الدواء عنا، الدواء عنا. خلونا نتابع سوا اللقاء مع الدواء عنا. بنقول أهلا وسهلا بأبونا عمر الهاشم الإعلام والصحافي المتخصص بالتاريخ الفينيقي والكنعاني القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، وفيكم التأهيل لألكم ولجميع المستمعين.
بير عمر كل عيد الديس متوقف عنده وبتكون محطة لألنا نتعبى روحيا إذا بدك، ونتعرف عليه أكثر وأكثر. ب 31 أب بسيقب عيد القديس عبدة المشمر، تكتبنا ليش يسموه مشمر وشو يعني، وعيد مار زخية العجائبي، اثنين سوا بنفس التاريخ. منبلش مطرح ما مثل ما بدك، مع اي قديس بدك نبلش نعرف نتعرف على رسالته المسيحية، وطبعا كيف نقدر نتعبى من روحانيته.
منبلش بالقديس مار عبدة المشمر. هيدا قديس عظيم كتير بذاكرة اجدادنا واهلنا. هيدا القديس هلا رح نشوف له علاقة خاصة بلبنان مميزة. هيدا القديس ولد بالعراق بمنطقة تسمى كالدو، أي مناطق اللي فيها إخوتنا بالكنيسة الكلدانية اليوم حاليا، وإن شاء الله بيرجعوا إلى أراضيهم وإلى مكانهم. هالقديس هيدا سميناه نحن بالمشمر، كلمة المشمر هي كلمة سريانية تعني الساهر أو الحارس، وهيدي من صفات المسيح اللي بيسهر علينا وبيحرسنا. ولد بالقرن الرابع 300 وشوي، كان ببداية حياته بينتمي لعائلة ورثته الإيمان المسيحي بصدق ومحبة المسيح فوق كل شيء. بفترة ولادته كان عنده مهمة، لأنه بهالفترة بنحكي عن الأباء المدافعين اللي كانوا يدافعوا ضد الوثنية عن حقيقة الإيمان. كانت منطقته بعيش فيها الإيمان الوثني المجوسي الزردشتي، عبادة النار وثنائية الإلهين أهرام مزدا وغيره، لا بده ينقلهم يسوع المسيح. ابتدأ هو يبشر بهالأماكن هاي، استفيد من علمه وذكاه، فعمل داير جمع معه رهبان، كان كاهن، وعمل مدرسة مسيحية لتعليم الإيمان المسيحي، وصلت تضم 60 أستاذ. كانت مهمته نشر إيمان المسيح والخلاص للرب يسوع ضد الديانات الوثنية لتبشير الناس. قاموا حطوه بفترة معينة، حطوه بالسجن بالحبس، الملك الزردشتي حطوه بالحبس. بالحبس تعرض للضرب والإهانة والإذلال، إلا أنه هذا كله ما كان يزيده إلا فرحا لأجلك يا رب أضام الليل والنهار، حبا بك أضرب أنا، فما أجمل تلك اللحظات، اجعلني قربانة تسحقها الأسنان بين يديك يا محبة الحب. بهالمرحلة هيدي تلاميذه خافوا لمر عبدة وقالوا شو بدنا نعمل، بينا بالسجن ومثالنا بالسجن. بيظهر صليب بشكل شجرة بيعزيهم بشكل كبير، فبيقعدوا يصلوا ويرفعوا ترانيمهم بالليل بالبيوت، ويخبروا قصة الإنجيل وولادة الطفل يسوع من العذراء مريم وفداء وخلاص الإنسان. بعد فترة تم إخراجه من السجن. عند خروجه من السجن صار أسقف على المدائن، مناطق كتير واسعة بالعراق، فكان مثال المطران الطاهر والساهر والحنون، واللي يبحث عن شعبه واللي ما ينام الليل إلا ما ينقل الكلمة. بيجي ملك كتير قاسي بحطه قدام خيار، بيقول له بدك تبني بيت للمجوس تهدم لما الناس تركوه بسبب إيمانك لأنه أنت مجبور تبني هالبيت أو بدي أقطع راسك. فكر قال أنا مش مفروض أنا ابني بيت المجوس، لأنه مش طالبني الملك لإلي ابني البيت، طالب الأسقف اللي فيه يبني البيت تيضاعف شعبه، ما ببني البيت. فأصر على الرفض مع العذاب والاضطهاد، قال له البيت اللي عم ببنيه حوب السما فوق عم بينبنى مع يسوع الرب. فقام طيلعه برا أسوار المدينة، قطع له راسه هو مع سبع كهنة من تلميذه، سبع شمامسي من تلميذه، وسبع بنات عزارة مكرسات من تلميذه، قطع لهم روسهم وكبه. راحوا بنيوا له الدير بالمكان اللي ظهر فيه الصليب بالشجرة تلميذه بالليل، مع دخول مع تغير الأوضاع والمخاطر بالعراق بالقرن السابع، أخذوا قرار بنقل زخائره كاملة إلى لبنان. نقلت زخائره كاملة على حد بي تلة المشمر، وضعت هونيك. هونيك بيجي رئيس داير بيعمل ناسك كمان اسمه عبدة، ببلش يحارب العبادات الوثنية اللي كان بعدها منتشرة بلبنان، عبادة البعل، عبادة أدونيس وعشتروت، عبادة الإلهيل. بيوقف على التل وبصير يخبر عن جمال المسيح تيأسس الكنيسة الأولى. هالقديس عمل كتير أعجيب، إن كان مع الناس اللي ما بجيب أولاد بشكل كتير،
بيسموه شفيع الأطفال
إيه والعواقر اللي ما بجيب أولاد، وكمان الأطفال أنقذ كتير أطفال من موتهم، لأنه هو ببداية حياته كان على الأرض يشدد على حماية الأطفال لأن المسيح حبهم، ويشدد على بناء العائلة. بقيت هالصورة له قائمة لليوم بوجدان المسيحيين، إنه هو مر عبدة اللي عطانا المثال واللي ضحى بأيام الظلم تنحنا نبقى. من هون من عيد كل الرعاية والأشخاص اللي شفيعهم مر عبدة المشمر الساهر والحارس تيضلوا بإيمان الرب. أما القديسنا الثاني اليوم
كمان بس أبوه شفيع قديس زخيا العجائبي، شفيع الأطفال
قديس زخيا كتير كتير مميز، وهو عالمي وحاضر في كل وجدان الجماعات المسيحية على مر العصور، شفيع لأشياء كتير. هو شفيع البحارة بيروحوا بالبحر، شفيع الصيارفي، شفيع اللي بيصنعوا البراميل، شفيع الحديد الحجاج، شفيع المسافرين المظلومين المحكومين بالإعدام، الأولاد العاقلين والبنات يلي ما عندهم إمكانية يتزوجوا بالمهر المادي. فهو شفيع لكل هذه الجماعات اللي عم نحكي عنها. وهو قديس زخيا اللي على فكرة بيشبه اسمه منصور كمان عنا منصور، هو قديس زخيا قديس عجائب عظيم. هو ولد بمنطقة الأناضول اللي اليوم تابعة تركيا، وحلو نتذكر أنه الأناضول كانت عامرة بالكرة والأماكن المسيحية، حتى مذابح سيفو اللي طردت من السريان وأخوتنا الأرمن والأشوريين وغيرها ما تزال تلك الكرة شاهدة لتاريخهم العظيم بالقديسين والشهداء. ولد بالقرن الرابع، تعرض لاضطهادات كبيرة بسبب إيمانه المسيحي كمان. دايما قديسين عم بيعيشوا العذاب والألم بس ما عم بيتعذبوا جنة، لأنه اللي بيعيش مع يسوع مش ممكن يتعذب، هم فرحين
سيرين بوسطوا بالعذاب
لأنه ماشي لأجلك، لأجل يسوع، لأجلك بخفف من ألم صليبك، بشفي بعذاب ناس كتير، أرواح بحاجة إلى الخلاص. بعد ما طلع من الحبس صار مطران على منطقة ميرا الواسعة بالأناضول، وكان في تحت سلطته 36 مطران ومئات الأديرة وعشرات ألف الكرة والأماكن المميزة. وزع أمواله على الفقراء، شارك بمجمع نيكيا الشهير اللي بنقول فيه نؤمن بإله واحد، من الذين وضعوا تفاصيل. بلش حياته له قصص كتيرة، مثلا كان رجل يحب يعمل خير ولكن بدون ما العالم تعرف. فمرة في شخص كان عنده ثلاث بنات وكان وضعه المادي كتير كتير ضعيف هالشخص، ولقى حاله ما قادر يزوج بناته، فوسوس له الشيطان انه يشغلهم بعالم الدهارة. فعرف قديس زخيا، فراح بالليل اول يوم كبل له كيس ذهب تشوف شو بده يعمل بالذهب، كان مطران متخفي. راح هيدا الزلمة جوز اول بنته واكل وجيب اغراض على البيت، تاني مرة لقى من يرجع يفكر كبل له تاني كيس، تفاجأ جوز تاني، تالت مرة قال بدي انطر بدي أعرف مين اللي عم بيجيب هالكيس لألي أنا. تالت مرة إجا قديسنا بالليل وكب الكيس ومني في اللقطه لحقوا وعرفوا. ركع قديسنا على الأرض قدام وقال له أرجوك ما تخبر حدا وإلا تذهب كل فضائلي وتميت نفسي بعالم الغرور. أنا ريكع قدامك ما تخبر حدا. الزلمة خبر فيما بعد مثلا
حميله يعني بنيته من
حميهم. كرمال هيك هو شفيع للبنات اللي ممكن يكونوا بحالات الخطر المنميحة. كمان مرة كان في مجاعة قوية بمدينته، كان في تجار محتكرين القمح بدون يبيعوه بأسعار عالية، فبدأ يصلي للرب قال له أنا أثق أن كل الأمور في يديك، أن تدبير العالم بين يديك، أن لن تسقط شعرة من رأسنا إلا بإذنك وإرادتك. فصلى هو شعبه فأحدى سفن التجار الكبيرة دفعت الماء وتحطمت قدام الأسوار وإكل الشعب لقى القمح وقام الأولاد اللي عم بيموتوا لقوا الطعام. كمان مرة كان في ثلاث ضباط محكومين أعدام وهن إبريا بوشاية أحد الوزراء، فوصلوا بالليل وصرخوا لمرزخيا وكان بعده عايش وهن بيعرفوه. قال له يا زخيا بنعرف قديشك عجائبة وبنعرف الرب شو عمل فيك، ساعدنا. بالليل بيظهر زخيا بالحلم مرتين، مرة على الملك ومرة على الوزير بوعيه من فرشتهم. الليل بثلاث ضباط بيخرجوا من السجن ما بيتنفس الأعدام صباحا. فمع مين عملها؟ مع الأمبراطور قسطنطين الشهير القديس. فعيط له الأمبراطور قسطنطين قال له جيبوا لي هذا الشخص زخيا. وصل زخيا قدامه وكان مرعب قسطنطين قال له أرجوك رد غضبك عني، فحمل حاله وفل. مرة كمان في ولد بناس عفوا بالبحر عم بيتصيدوا سمك، بيجي ماي قوي بكسر سفينة، بيقوم بيقع أحد الأشخاص اللي معهم، كان ولد عمره 12 سنة، بيقع بالماي بيصرخوا كلهم يا مرزخيا يا مرزخيا العجائب، نحن صيادين فقر ساعدنا.
شاك صار بحار بحارة شفية.
هلا هالولد بيشيلوا مرزخيا مثل ما هو بالأعجوبة بيحطوا بالفرشته، فرشته عليها المي المالحة والمي تتيبه، بيقولون آمن من البحر، بيشوفوا الفرشة بتضج القسطنطينية كلها بتجن. هيدا الزلمة ابنه رح بيصير البترك طاهر ميثوديوس الأول بالقرن التاسع اللي بني المباني لزخيا واعتبر انه اللي صار مع بيو كان أعجوبة عنده.
يعني كيف فينا نحن نستفيد من كل هالأعاجيب ونقدر نتعمق أكتر وأكتر بحياة إن كان قديس زخيا وإن كان قديس مار عبدة بنهار عيدهم؟ كيف نقدر نطلب منهم؟ بأي طريقة نقدر نتقرب لألهم؟
القديس مار عبدة بصلواتنا أكيد، نحن الكنيسة كلها مشتركة في الصلوات قديسين، وهيك مار عبدة بيعلمنا الأمانة للأسرار والمقدسات. كان أمينا، رفض سجانا انه يعمل بيوت خارج الايمان. لازم نكون نحن امام المقدسات، بس نفوت على كنائسنا في بيت الاربان بالحشمه بالمطلوب مسيحيا، نحفظ احترامنا للكنيسه وهيبه المقدسات. اذا كان مرزخيا اذا كان مار عبدة ما قدر يتصور انه هو بده يدنس جمال ربنا ببناء بيت نار للمجوس، كيف نحن بنجي قدام ملك الملوك الا بالحشمه وقدام مريم الطاهره؟ أما مرزخيا بيعلمنا قديش شغلتين، أهمية التواضع، نتواضع، ما نجي كمسيحيين نحاول نظهر ليكو أنا وليكو قديش بساعد قد نلت أجرك في هذا العالم. نتواضع مثل زخيا بصامت، شوف ربنا قدي كرمه. كمان مش بس هيك، نعرف أنه نحن بدنا نكون حد فقراء هذا العالم والمحتاجين مثل زخيا، نقدر نساعدهم لأنه هودي كنز يسوع. يسوع قال هؤلاء ما من صنع فعل شيئا لأحد إخوتي الصغار فلي أنا فعله. وختاما بجملة أخيرة، لما قالوا البابا عنده كنوز بسنة 120، بيقوم الروماني بيقبضوا عليه بيسألوا وين كنوزك، بروح بجيب كل الفقر والمعترين، بيقولون هؤلاء كنوز أعبر بهم إلى السماء. الله يبارككم بعيد قديسينا العظيمين.
أمين. وإن شاء الله بنعاد على الجميع بالخير. سلفا عم نعايد معلش قبل بوقت، سلفا على كل اللي بيحملوا اسم كمان زخيا واسم عبد. شكرا لك أبونا عمر، مثل العادة ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا راد، ودائما عبر لبنان الحر. الإنسان بعلم النفس. وصلنا لمحطتنا الأخيرة، الإنسان في علم النفس، وأهلا وسهلا بالخبير النفساني لدى المحاكم روجيه بخعازي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك.
الأسبوع الماضي خبرتنا عن محرض الجماهير، خبرتنا عن الجماهير أيضا كيف السمات تبينهم، كيف ممكن تتلاشى شخصيتهم،
وعن محرض الجماهير.
محرض الجماهير
انتبه بس مش بإطار العلمي
ما بتزبط. أنا بالنسبة لي ما بقدر أسمع كلمة محرض إلا ما أخذ شيء سلبي.
تعرفي ليش؟
مش أنا، لأنه هيك مفهومة.
لا تعرفي ليش؟ لأنه بالإعلام استعملوا كلمة محرض على أساس في إطار سلبي لكلمة.
إذا تفوت على القاموس على الديكسيونير حرضة، شو بتلاقينا معني؟
مين؟ حرضة؟ لأنه باللغة العربية ما في كلمة ترجمة لمنار، في ليدرشيب.
ما رح نقدر نوصل لنقطة بيني وبينك. طيب خلينا نتابع قبل.
أو إذا بدك تقولي ما فينا نقول الجماهير تتبعه، يعني إنه كمان
محرض لو شو ما بدك تعمل بالنسبة أنا لألي ولا وحتى يمكن اللي عم يسمعونا.
طيب أنا بدي أسألك سؤال، غاندي لم يكن محرض الجماهير قبل ما يكون زعيم؟ هو حرض الجماهير تيقدر يوصل للغاية بعدين وصل للزعيمة.
ما بعرف إذا كلمة حرض بتزبط على غاندي، ما بقدر أقول لأنه هو كان هو عم يكن يعني ماشي الطريق، معروف شو هي.
بس
شجع أكتر ما أنه حرض، شجع بطريقته بأسلوبه بأدائه.
قبل تقدر جمع الجماهير حد منهم حرضهم على العنف قبل ما يصير زعيم،
حرضهم على
اللعنف.
طيب ما هيدي معقولة كمان تكون حرض على اللعنف؟
عندك كلمة محرض. بس بدي شغلة مني هون ومن كل اللي عم بيسمعونا، ما ناخد نحن لما بصير الإنسان بآخر شيء بحياته ويطلق عليه اسم، ما ننسى أول نقطة بحياته. عم تفهميني كيف؟ غاندي انطلق بتجمع صغير للمجموعة اللي كانت حد منه.
أنت قاري كلمة حرضة غاندي كذا؟ قاريها هيدي الكلمة؟
كيف من ستاء منار شو بيكون؟
ما أنت مصر على أن ترجمتها هيك،
مصر على أنه ما عم لقي غيرها. إذا حدا باللغة العربية بيقدر
رح جرب على أشتغل عليها هيدي الكلمة.
إذا كان اشتغل عليها لقينا كلمة. لا يلا.
إذن أستاذ روجي كنا عم نحكي الأسبوع الماضي وختمنا أنه بدك تساعدنا كيف بأصل الجماهير أو لأي بأي طريقة بتصنفوا.
عظيم. تقسيم الجماهير كمان عنا إشكالية كتير كبيرة كمان هون
في تحريف كمان.
لا باللغة أو بالبريطاني، هذه مش من عندي بس بدي. هلأ قسمة الجماهير إذا بدك تقولي لجماهير غير متجانسة وجماهير متجانسة. من هي الجماهير الغير متجانسة؟ الجماهير المتجانسة أول شيء يلي هي بمحل ما التظاهرات بالشارع. التظاهرات بالشارع هو جمهور، فينا نقول ستان جروب دو جون، مجموعة من الناس اطلق على اسم جمهور. طيب هذا الجمهور بالكلمة العربية هون مش أنا اخترعتها، هو جمهور مغفل، ترجمة لكلمة بنال. رجعنا على الكلمة لهذا.
أنا مش بغفل، بنقدر أقول تافه أو هامشي. شفت أنه في كلمات معينة.
لا بس هذه الترجمة العلمية لإلها.
طيب.
شفت كيف بتصير الترجمات؟ يعني أيام كتير منلاقي ترجمة وكلمة مغفل. مغفل باللغة نحن دغري من ترجمها أنه إجو أنه هابيلي. لا، فيكون مغفل بنال، يعني مغفل إذا بدك تقول مسكر. قلنا الشخصية
لا بيقدم ولا بيأخر، يعني
قلنا الشخصية اللاواعي هي اللي تسيطر على التفكير الواعي عند كل شخص. لكن الجماهير المغفلة هي جماهير الشوارع بهذا الإطار، وهي جماهير مغفلة غير متجانسة، لأنه من كل
الأطياف،
من كل المستويات، من كل الناس شو ما كانت بتجتمع تتقدر الطالب بحقها أو بشغلة معينة. في عندي كمان جماهير غير متجانسة وغير مغفلة، يعني منا بنات، مثلا مثل هيئات المحلفين بالقضاء الأمريكاني. كيف بنقون؟ بنقون من كل وادي عصا وبكل شرائح المجتمع تيقدروا يوصلوا يقدروا يحكموا على هذا الإنسان.
يعني ده بيكون حدا مع التاني ويشكل له نوعا ما حاجز معين أو
المجالس البرلمانية كمان هي جماهير. هلأ نحن عندنا مجلس برلماني هو إذا بدك تقولي غير متجانس، بشلع انتخاب الرئيس ما عم يقدروا يوصلوا لنتيجة لأنه غير متجانس، ما في قوة مسيطرة على التاني، وغير مغفل لأنه كلهم عندهم إذا بدي تقولي باكراوند ثقافي معين أغلبيتهم ما أقول. وتاني نقطة أنه عندهم مجموعات وراهم، مجموعات من الناس بتحبزون وبتكون وراهم، لكن هولي نقطتين أو نوعين من الجماهير الغير متجانسة. لكن أول قسم هو المغفل، تاني قسم الغير مغفل، يعني بنال ونوبنا. تاني نقطة بالمجموعة ككل عنا من هي الجماهير المتجانسة، وهون بدك تشوفي أول نقطة بقولوها وبقولها بسموها هي الطوائف. طوائف بمعناتها الديني مش بمعناتها غير ديني. بمعناتها الديني الطوائف هي مجموعة من البشر من الناس داخل إطار عندهم إيمان وعقيدة معينة. عم نحكي عن الطوائف الدينية. هذه الطوائف الدينية تجتمع عندها نظام، عندها عقيدة، عندها إيرشي معينة. هلأ في طوائف عندها إذا تراتبية متناسقة عملية من الألف للي، في طوائف عندها ما عندها هالخريطة البيانية للتراتبية، التراتبية الإلزامية لهذا الموضوع. لكن بس هني بيجتمعوا بعقيدة معينة بإيمان معين حول فكرة معينة بشان تيقدروا يمارسوا إيمانهم بهذا الموضوع، اللي منسميهم الطوائف. تاني نقطة هون كمان في إشكال بالترجمة، تروب أو جروب. بالترجمة العربية الزمر. إذا بيتقالي الزمر ما رح فينا نقولها أنه الكهنوت هي زمرة كهنوتية، بس تنجروب ما هيك باللغة العربية اسمها الزمرة الكهنوتية. تقول الزمرة العسكرية، من هي الزمرة؟ من هي تروب الكروب؟ هي يلي عندهم تراتبية بتبلش من الرئيس إلى إذا بدك تقول الأعضاء. لكن وفي بيناتهم قاضي، في بيناتهم تحت، في إذا بدك تقول مسؤولين عن مجموعة. الرومان بالزمانات كانوا يقولوا قائد المئة، قائد الألف، قائد هذا الآخري، كانت هذه الزمان. هلأ تغيرت الرتب، صار بقائد المئة في عندك 3-4 درجات، بقائد الألف في عندك 3-4 درجات. لكن كمان هولي بهذا هي إذا بدك تقولي مجموعة متجانسة، لأنه في نظام معين، في تراتبية معين إلى آخره. ثالث نوع من الجماهير المتنافسة هي الطبقات. طبقة البرجوازية، طبقة الفلاحية، طبقة هيدا. وبلبنان شوي عنا بعد عنا من هذه التقاليد هيدا، المشايخ والفلاحين.
بطل فيها الأد بعد ما
قلت شو بطل فيها الأد، بس هي بعدها موجودة. وأيام كتير هذه الطبقات هاي بطلت تاخد برجوازي وشو اسمه وفلاحي إذا هذا الإنكار، صار تاخد غير شيء، صار تاخد إذا بدك تقولي نوع من التجمعات الحزبية بحد ذاتها. لأنه سؤال اللي بيطرح ذاته هون بعلم النفس السياسي، وهذا أكتر سؤال إله جدلية، هل يوجد أحزاب في لبنان؟
أكيد.
هوني عم بحكي بالحزب، انتبه بالحزب العلمي، يعني إذا بدك تقولي بالنقاط العلمية الموجودة فيه، مش بتجمع بشري. وهل هو إذا بدك تقولي جماهير غير متجانسة أو جماهير متجانسة؟ كمان هذا سؤال يطرح. لأنه إذا في ترتبية وفي إيرارشي وفي قاعدة وفي مسؤولين وهذا صرنا بجماهير متجانسة، إذا هول كلهم مش موجودين صرنا بجماهير غير متجانسة. كمان هون في جدلية بهذا الإطار، وجدلية كتير كبيرة وبدك طاولات حوار كتير كبيرة بهذا الموضوع تتوصل وين بدك تحطيهم
بأي خانة
بأي إطار. بس هلا خلينا بالموضوع الأكثر شيء هيك بزين اللبنانيين، الطبقة، الطبقة البرجوازية والطبقة الفلاحة. وبتعرفي مع طانو الشاهين بهذا الإطار قيام الطبقة الفلاحية على الطبقة البرجوازية والخوف من انتشارها على كل الأراضي اللبنانية، اتفقوا الطبقتين البرجوازيتين بهذاك الوقت على محاربة الطبقة الفلاحية بهذاك الوقت بهذا الموضوع. لكن كمان هون وهون بعلم النفس السياسي بدي أقول شغلة وكتير إشكالية عليها، لأنه الجمهورية اللبنانية الأولى ولدت امتين بالمفهوم العلمي، ولدت مع طانو الشهيد، لأنه عاشت ثلاثة أيام، عاشت ثلاثة أيام وبدي الزلمة الجمهورية اللبنانية. نحن منعتبر الجمهورية اللبنانية هي بال 1920، لكن في محل كمان في إشكالية على التسمية، وهذا بقول لك على طول في إشكالية على التسمية. لكن الجمهورية اللبنانية الأولى هل خلقت من الصراع بين الطبقات أو خلقت إذا بدك تقولي بنهاية الحرب العالمية الأولى؟ كمان هون في جدلية معينة، لكن هذه هي موضوع الجماهير تا نقدر نشوف. تبي نحن على طول بنحط إشكالية بنهاية اللقاء هذا.
شكرا لك رجيب أخعازي، ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا راد، ودايما عبر لبنان الحر.
الله راد.